بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذا اليوم المبارك وهو يوم الثلاثاء يكون حديثنا حول ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، ورأت سنة التدريس مناسبة هذا الدرس وعقد هذا الدرس في هذه المناسبة، وذلك على قرب ما يتعلق بأحكام البرد، وعادة أن يلبس الخف ويتعلق بالجورب وما شابه ذلك من الأحكام. فأقول مبتدئا فيما يتعلق بتعريف مصطلحات هذا الباب، وهو ما يسمى بالمسح على الخفين. فالمسح يطلق ويراد به إمرار اليد على الشيء، ولذلك يقال مسحت على رأس اليتيم، أي إذا أمررت يدك على رأسه فأنت بهذا مسحت على رأسه. وتقول مسحت رأسي بالماء، وذلك إذا مسحت رأسك بشيء من بلل الماء بعد أن تأخذ الماء وتلقيه ويبقى بعد ذلك شيء من البلل فأنت تمسح به رأسك. إذن قد يكون بشيء، أي المسح يكون بشيء، وقد يكون بعدم شيء ومجرد مرور اليد. ويطلق المسح أيضا كذلك على الغسل الخفيف، فيقول الإنسان للمتوضئ تمسح، أي توضأ، أو مسحت على رجلي، بمعنى غسلت رجلي غسلا خفيفا. فيطلق بعد ذلك أن المسح يطلق على هذا وعلى ذلك، أي يطلق على شيء من الماء ويطلق على الغسل. لكن المراد بالمسح هنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين هو إمرار اليد ومسح الخف ببلل الماء، بمعنى أن يكون مع الإنسان شيء وضع في يده من الماء ثم يلقيه، ثم ما يكون في يده من البلل يمسح به على خفيه أو يمسح به على جوربيه. فيما يتعلق بالخف والتعريف به، فالخف هو ما يلبس في القدم وما يستر القدم إذا كان من الجلد، فإذا كان من الجلد فهو ما يسمى بالخف. أما إن كان من غير الجلد، كان يكون من الصوف أو من الحرير أو من القطن أو من الكتان أو شيء آخر، فإنه حينئذ يسمى جوربا. إذن فالخف هو ما يلبس في القدم وما يستر به القدم من الجلد ونحوه، فهذا هو، أي من الجلد وأنواعه وليس نحوه من الأصناف الأخرى، فإن ذلك يسمى بالجورب. هذا الخف له مسميات أخرى، فيطلق أيضا كذلك على الجرموق. الجرموق هو نوع من الخف ويسمى خفا قصيرا أو صغيرا، يلبس خلف فوق الخف المعتاد، وهذا غالبا يكون في المكان والمناطق الباردة. والموق أيضا هو نوع من الخفاف، والموق هو أيضا كذلك نوع من الخفاف. وأيضا كذلك الحنبل فهو نوع من الخفاف، لكنه يسمى أو يطلق على الخف الخلق، بمعنى إذا كان قديما، الخف إذا كان قديما فإنه يقال له حينئذ بالحنبلي. هذا الخف إنما يكون في نوعين من الحيوانات، ويكون ذلك في الإبل ويكون أيضا في النعامة. فالخف هو ما يقابل الحافر في الفرس ونحوه، فالذي يكون في قدم البعير هو الذي يسمى خفا، ومثله يقال على ما في النعامة بأنها خف، هذه من الحيوانات وما عداها فلا يطلق عليه خفا. إذن هذا فيما يتعلق بمصطلحات هذا الباب. أما فيما يتعلق بحكمه فالعلماء يقولون بأن حكمه جائز وليس سنة، وإنما يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه، ومعنى ذلك أنه لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالمسح على الخف، بمعنى لا يلبس الإنسان الخف ونحوه لأجل أن يلبس أو لأجل أن يمسح، وإنما إذا لبس الخف فإن من السنة حينئذ ماذا؟ أنه يجوز له أن يمسح حينئذ على خفيه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ورخصة لعباده، وبخاصة في بعض الأماكن التي يكون فيها الجو باردا ويكون يصعب على الإنسان أحيانا أن يخلع ما يسخن به قدمه وما يدفئ به قدمه في المناطق الباردة، أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المسح على الخفين حينئذ. إذن فحكمه بأنه سنة، بمعنى كما أنه لا يشرع للإنسان أن يسافر ليقصر، وإنما إذا سافر فإن من السنة له أن يقصر، فهذا كذلك أيضا ليس من السنة أن يلبس الإنسان خفا لأجل أن يمسح، لكنه إذا كان محتاجا عند ذلك إلى هذا الخف أو إلى هذا الجورب فإنه حينئذ يشرع له ويسن له أن يمسح على خفيه. العلماء يقولون فيما يتعلق بالمسح على الخفين يستدل له من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، ومعنى ذلك أنه يدل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي آية الوضوء وهي آية المائدة، فإن في آخرها قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه هي القراءة المشهورة. وهناك قراءة أخرى أيضا كذلك مشهورة متواترة وهي بكسر أرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فهنا يقول العلماء بأن هاتان القراءتان تدل على أن ما يتعلق بطهارة القدم تكون بالغسل عطفا على المغسولات، وذلك إذا كانت الخف كانت القدم مجردة ليست مستورة بساتر من خف ونحوه. وقراءة الخفض والجر وأرجلكم عطفا على المجرورة وهي برؤوسكم، ومعنى ذلك أنه يمسح على القدم إذا كان عليها ساتر. ومعنى ذلك أن الآية دلت على الحكمين معا، دلت على الغسل بقراءة النصب، وقرت ودلت على المسح بقراءة الجر، فيكون الغسل إذا كانت القدم مكشوفة، ويكون المسح إذا كانت القدم مستورة بالخف ونحوه. هذا دليل مشروعية هذا المسح من جهة كتاب الله سبحانه وتعالى. أما من السنة فالأحاديث في هذه متواترة، الأحاديث في هذه متواترة، ولذلك تعد من الأحاديث المتواترة ما يتعلق بالمسح على الخفين. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في نفسي من المسح شيء، أي لا أشك فيه ولا في مشروعيته، فيه 40 حديثا، ليس حديثا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما فيه 40 حديثا. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين قال حدثني 70 صحابيا، أي فيما يتعلق بالمسح على الخفين. فهذا دليل على أن مسح الخفين مشروع، وقد دلت عليه السنة المتوافرة المتكاثرة المتواترة. من أهم هذه الأحاديث ومن أعجبها للعلماء حديث عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه بال رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل ذلك، أي أتفعل المسح على الخفين؟ لأنه كان في الصدر الأول نوع من الخلاف، هل يجوز المسح على الخفين أو أنها رخصة قد نسخت؟ ذلك أن كثيرا من الأحكام أو بعضا من الأحكام قد حصل فيها التبديل وهو ما يعرف بالنسخ، فهنا ظن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين أن هذه ما يتعلق بالمسح على الخفين أنها رخصة قد نسخت، وكان نسخها بآية المائدة هذه التي فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، فإن في ظاهرها قراءة كما قلنا النصب، وهي من القراءة المشهورة أن المراد بذلك ماذا؟ الغسل، وليس المراد به المسح. فعند ذلك قيل لجرير رضي الله عنه لما رأوه قد بال وتوضأ ومسح على خفيه قالوا أتفعل ذلك؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قبل نزول المائدة، بمعنى أنه بنزول المائدة نسخ هذا الحكم. فقال عند ذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، أي أنا أصلا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد نزول المائدة، ومعنى ذلك أن ما يتعلق بالمسح على الخفين ليس حكما مسوخا، وإنما حكما ما زال ثابتا مقررا ثابتا بعد نزول المائدة. إذن هذا مما استدل به الجمهور، وهو من أفضل ما يستدل به الجمهور، مما يؤكد على أن المسح على الخفين ليست رخصة منسوخة، وإنما رخصة ثابتة باقية حتى بعد نزول آية المائدة. مما يستدل على ذلك، وهو من أهم ما يستدل به في هذا الباب، ما يتعلق بالإجماع. حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء كالإمام ابن عبد المر وقبله كذلك ابن المنذر وغيره من العلماء، حكوا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة على جواز المسح على الخفين، وقالوا بعد ذلك في هذا الباب: ولا يخالف في ذلك إلا مبتدع. وقالوا أيضا كذلك: من لم يطهره المسح على الخفين فلا طهره الله. ومعنى ذلك أن السنة كما قلنا قبل ذلك ثابتة واضحة بينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يرى بأن المسح على الخفين لا يطهره وأنه لا بد بعد ذلك أن يغسل عدى قدميه كما يدعون عليه لا طهره الله. يحسن في هذا أن يشير إلى لفظ يشيرون إليه في هذا الباب، وهو ما يتعلق بهذا الإجماع الذي يحكونه رحمه الله تعالى، فيقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. ويقول الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: وهو جائز بلا خلاف. إذن يحكي العلماء وأهل السنة في هذا الباب بأن المسح على الخفين لا خلاف فيه، وهذا يعطينا دلالة على أن الفرق المبتدعة لا عبرة بها مع أهل السنة في أحكام الفقه، ولا ينظر إليها، ولا يفرح بوفاقها، ولا يحزن على خلافها، بل ولا ينظر في كتبهم للبحث عن أقوالهم في هذه المسائل. هذا مما ينبغي أن يلحظ في هذا الجانب. أهل السنة لا يعرجون على كتب أهل البدع فيما يتعلق بما يتعلق بالفروع وأحكام الفروع ونحوها، لأن الخلاف معهم في الأصول، وإذا كان الخلاف في الأصول لا ينظر بعد ذلك في الفروع، فما فائدة الاتفاق في الفروع إذا حصل الخلاف في الأصول؟ فهنا يذكرون بأنه لا خلاف في ذلك، بمعنى أنهم لا يعتبرون بخلاف أهل البدع في هذا الجانب. فهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون على ملحظ منها. نأتي بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. أولا فيما يتعلق بمقدار هذا المسح، ما مقدار هذا المسح؟ بمعنى أن من لبس الخف ماذا وما هي المدة التي يمسح عليها؟ فهنا يقول العلماء بأن ذلك يختلف باختلاف الإنسان حضرا وسفرا، فإذا كان مقيما مستقرا في بلد ونحوه أي له حكم الإقامة، فإنه إنما يمسح على ذلك يوما وليلة فقط، أي ما يقدر ب24 ساعة. أما إذا كان مسافرا فإن له أن يمسح في ذلك ماذا؟ له أن يمسح 3 أيام بلياليها. والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وقول علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين أنها تختلف في الحضر والسفر، وأن لها أجلا معينا ومدة محددة لا ينبغي الزيادة عليها، وهي إن كان مقيما أن يكون مسحه على هذا الخف يوما وليلة فقط، وإن كان مسافرا فله أن يمسح على ذلك 3 أيام بلياليها. أيضا مما يستدل على ذلك وهو من أجود ما يستدل بذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهو قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، والحديث حسن صحيح. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا أجود حديث في المسح. لماذا كان أجود حديث في المسح؟ قال لأنه في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي من آخر ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا التوقيت كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التفريق في المسح بين المقيم والمسافر أقره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر غزواته عليه الصلاة والسلام. لما يذكر العلماء ذلك وهم ينصون قبل قليل كما أشرت إلى أن المسح على الخفين يعد من رخص السفر، يقولون هنا فيما يتعلق بالعاصي في سفره أن هذه المدة وهي يوم وليلة تكون للمقيم وللعاصي بسفره، فمعنى ذلك أنه ليس كل مسافر له أن يترخص بهذه المدة وهي 3 أيام بلياليهن، وإنما يكون ذلك لمن كان سفره سفر طاعة أو أن يكون سفره سفرا مباحا، فهذا له أن يترخص بهذه الرخص سواء فيما يتعلق بالمسح على الخفين أو حتى كذلك فيما يتعلق برخص السفر الأخرى، أي كالقصر وكالجمع وكالفطر وما شابه ذلك من الأحكام المتعلقة بأحكام السفر. أما إذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يترخص بشيء من الرخص، لأن الرخص إنما كانت نوعا من التسهيلات والتيسير من الله سبحانه وتعالى، فلا يتناسب ذلك أن يرخص على العاصي، لا يتناسب أن يرخص الله سبحانه وتعالى على العاصي. ومن هنا أخذ من قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فيما يتعلق بالأكل عند المخمصة، أي إذا اضطر الإنسان وأصبح في مجاعة وكاد أن يهلك وليس أمامه بعد ذلك إلا هذه الميتة، فهذه لا تباح له إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان غير باغ ولا عاد. ومعنى ذلك أنه إذا كان باغ وعاد فلا يحل له الأكل من هذه الميتة حتى ولو كان مضطرا. إذا ماذا يفعل في هذه الحال؟ يقول العلماء في هذه الحال لا يحل له أن يأكل إلا أن يتوب، فإذا تاب بعد ذلك من معصيته ومن سفره الذي أراد المعصية فيه فإذا تاب عند ذلك يرخص له فيما يتعلق بأكل الميتة. فإذا كان لا يرخص للعاصي فيما فيه بقاء حياته والأكل من الميتة إلا أن يتوب، فكذلك هنا بقية الرخص يقول العلماء ليس له أن يترخص فيها. ومن هنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين وهي مسألتنا، إذا كان سفر الإنسان سفر معصية بمعنى أنه قصد من هذا السفر أن يفعل معصية معينة، بمعنى أن يكون قاطع طريق أو أراد أن يكون قاطع رحم بمعنى أن يقطع رحمه وأن يفعل شيئا مع رحمه، أو أن يكون قصده من ذلك الفجور أو نحو من ذلك، فإذا كان قصده من السفر المعصية فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر حتى فيما يتعلق بالصلاة وقصرها، وهنا فيما يتعلق بمسألتنا في المسح على الخفين 3 أيام بلياليها. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يعصي في سفره، لكن قد يكون الإنسان سفره سفر طاعة، كان يكون سفر حج أو عمرة ولا شك أن هذا سفر طاعة، أو حتى أن يكون سفر للجهاد ونحوه وهذا سفر طاعة ولا ريب، لكن الإنسان لا يسلم أحيانا من المعاصي، فقد يقع في شيء من المعاصي وأقل ذلك وأكثر ما يقع فيما يتعلق بالغيبة وهي من الكبائر، وهي من الكبائر هذه الغيبة، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يعني ذلك أن يكون الإنسان معصوما من الأخطاء في سفر هذه، لكن هذا يسمى ماذا؟ معصية في السفر، أي لم يسافر ولم يقصد من سفره المعصية، وإنما كان سفره أن يكون سفر طاعة أو سفرا مباحا ثم أن يعصي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عرضا، فهذا لا يمنع من هذا الترخص. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بابتداء مدة هذا المسح. نحن أشرنا إلى أنه يكون ماذا؟ يوما وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بالنسبة للمسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا. فهذه المدة متى نحسبها؟ هنا نحن أمامنا ثلاثة أمور، وهو الأمر الأول وقت لبس الخف، والوقت الآخر وقت الحدث بعد ذلك، ثم بعد ذلك ما يتعلق إذا توضأ بعد الحدث وعند ذلك احتاج إلى أن يمسح على خفيه. بمعنى لو ضربنا مثالا، قام الإنسان لصلاة الفجر فتوضأ وغسل قدمه بالماء ثم بعد ذلك لبس الخف، إذا كان لبسه هنا بعد وضوئه لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك ذهب لصلاة الفجر ولم ينتقض حدثه إلا في الساعة التاسعة مثلا صباحا. إذا حدثه كان في الساعة التاسعة صباحا، ثم لما جاء وقت الظهر توضأ ومسح على خفيه في الساعة الثانية عشر مثلا، إذا هذا وقت المسح على الخفين. فهنا ابتداء هذه المدة من أين نعتبرها؟ هل هو من وقت لبس الخف؟ اعتبره البعض وهو قليل جدا، اعتبره من وقت اللبس، أنه بما أنه لبس في صلاة الفجر فله بعد ذلك إلى صلاة الفجر الأخرى. والقول الآخر أنه من الحدث، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء، هذا والذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء، طبعا ما عدا الإمام المالك رحمه الله تعالى والمالكية، فإنهم لا يوقتون للمسح على الخفين، فعند ذلك لا يعتبرون اعتبار المدة ونحوها وابتدائها وما شابه ذلك، لأنه الوقت بالنسبة لهم ليس محدودا. لكن عامة العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة يرون بأنه يكون البدء من ماذا؟ من وقت الحدث. فإذا أحدث في الساعة التاسعة في مثالنا هذا، إذن له أن يمسح إلى ما قبل الساعة التاسعة، فإذا جاءت الساعة التاسعة عند ذلك ليس له حق المسح، بل انتهت مدة المسح. وقول آخر يقول بأنه يكون من المسح، أي من الساعة الثانية عشر ظهرا، لأنه هو الذي عند ذلك توضأ ومسح على خفيه، فاعتبار المدة يكون من وقت المسح. هذا ذهب إليه جمع من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول داود الظاهري، واختاره جمع من المعاصرين كالشيخ العثيمين ورحمه الله الجميع، إذن اختاره جمع من المحققين، نصره الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال هو هذا الأقوى دليلا وما شابه ذلك. إذن هذا ذهب إليه بعض العلماء من التابعين ومن بعدهم، أي كداود الظاهري واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختاره كذلك كما قلت من المعاصرين، وهو أن يكون البدء من مات من وقت المسح. الذي عليه جمهور العلماء هو أنه يكون من وقت الحدث، قالوا لأن وقت الحدث هو الوقت الذي يترخص فيه من المسح، بمعنى إذا أحدثت الآن ماذا لك أن تمسح في هذا الوقت، أي أن تتوضأ لأن يكون الوضوء، وعند ذلك لك بعد ذلك أن تمسح. إذن يكون ابتداء ماذا؟ ابتداء الرخصة وابتداء الجواز هو وقت ماذا؟ هو وقت الحدث. طبعا يستدلون في هذا بحديث علي رضي الله عنه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو قوله رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فقوله جعل بمعنى أنه ماذا؟ أصبح الآن هذا الوقت لك أن تترخص. وكذلك في حديث عوف رخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من هذا الوقت وهو وقت الحدث ابتدأت ماذا؟ ابتدأت الرخصة. من هذا الوقت جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجوز لك وجعل لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح خفيك في هذا الأوان. وهذا يقولون كأوقات الصلوات، يعني دخول وقت الصلاة الظهر يكون بالزوال، سواء كما يقال صليت أو لم تصلي إلا في وسطه أو في آخره، لكن هذا أصبح ماذا؟ هذا هو وقت أداء الصلاة، فلك أن تصلي من حين الزوال، ولك أن تصلي بعد ذلك، ولك أن تصلي في آخر الوقت بما أنك في الوقت. فهنا كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا الوقت أن يكون لك ماذا؟ لك الرخصة في أن تمسح، أي بعد الحدث. فمن هنا قال العلماء أو جمهور العلماء كما قلت بأنه هذا الابتداء يكون من وقت الحدث وليس من وقت المسح. مما يستدلون به من جهة المعقول قالوا بأن الإنسان لو أحدث ثم لم يتوضأ مدة 24 ساعة، بمعنى أنه بعد أن أحدث كما قلنا في الساعة التاسعة أخذه نوم عميق فلم يستيقظ إلا من الغد، أو لأمر أو لعارض لم يصلي وما شابه ذلك فلم يحتاج إلى المسح على الخفين، فهنا عند ذلك بما أنه أحدث ليس له أن يمسح بعد مرور هذا الوقت، أي بعد مرور يوم وليلة. تأتي هنا مسألة تكون للمسافرين يعرض عليها، بمعنى من مسح في السفر، بمعنى كان مسافرا وقلنا بأن للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها ثم بعد ذلك جاء ووصل إلى دار إقامته، ومثله كذلك عكس ذلك وهو أنه كان مقيما ثم مسح على خفه ثم بعد ذلك سافر، فهنا هل العبرة بما انتهى إليه الوقت، بمعنى في الأول إذا قلنا بأنه كان مسافرا فهنا مسح مثلا يوما أو نصف يوما كاملا أو نصف يوم ثم ذلك بعد ذلك أقام، نقول أنت ابتدأت المسح في السفر إذا لك أن تكمل ذلك، أي حتى وإن كنت مقيما 3 أيام، وعكس ذلك إذا ابتدأ في السفر في الإقامة ثم بعد ذلك سافر، فهل نقول لك فقط يوم وليلة، أو نقول لك بأنه يمتد لك الوقت ويصبح لك أن تمسح بعد ذلك 3 أيام لأنك أصبحت مسافرا؟ هذه أيضا مسألة وقع فيها نوع من الخلاف الذي يترجح في مذهب الشافعية والحنابلة، وهم كما قلنا ما يتعلق بالجمهور في هذه المسألة، لأن المالكية يخرجون في هذا الباب لأنهم لا يرون التوقيت مطلقا، المالكية لا يرون التوقيت مطلقا، فهنا يقول الشافعية والحنابلة أن العبرة في ذلك بالحضر، العبرة في ذلك بالحضر، بمعنى من كان مسافرا ثم أقام فإنه بعد ذلك يمسح مسح مقيم، فإن أتم المدة بمعنى مسح يوما ونصف يوم نقول بما أنك وصلت انتهى هذا الوقت بالنسبة لك، فليس لك الآن أن تمسح بعد ذلك. إن ابتدأ فمسح نصف النهار نقول لك أن تكمل بقية اليوم فقط وليس لك أن تزيد على ذلك، وعكس ذلك إنسان ابتدأ المسح في الحال الإقامة والحضر ثم سافر بعد ذلك نقول نحن ابتدأت السفر أو ابتدأت المسح في حال إقامتك فليس بعد ذلك لك أن تتم، بمعنى أنه مثلا توضأ على مثالنا في صلاة الظهر ومسح ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر ذهب وسافر، فهنا نقول ابتدأت المسح في حال إقامتك في حال الحضر، إذا عند ذلك إذا أتممت يوما وليلة فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك في هذه الحال ينتهي بالنسبة لك المسح، ثم بعد ذلك إذا سافرت لك أن تمسح 3 أيام بلياليها. إذا تقديم جانب الحضر في هذا الباب، وهو كما يقولون اجتمع في هذه المسألة جانبان، جانب حضر وإقامة وجانب السفر، فهنا يقدم جانب الحضر احتياطا، بمعنى أنه في باب الاحتياط يقدم جانب الحضر لأنه هو أقل المدة، يعني لو قيل المسافر لك 3 أيام لكن الآن انزع وامسح واغسل فلا شك أنه أتى إلى الأصل وأتى إلى الاحتياط في هذا الباب، وهو أنه غسل قدمه ولم يمسح على خفيه، فيقدم الاحتياط في الجانبين. تأتي مسألة في هذا الباب وهو أن الإنسان إذا لبس في الحضر وأحدث في الحضر لكنه لم يمسح في الحضر وإنما لما سافر عند ذلك مسح، يعني على مثالنا السابق هذا الذي لبس في صلاة الفجر ثم مثلا أحدث في صلاة في الساعة التاسعة ثم بعد ذلك قبل 12 الساعة 10 سافر، أي قبل صلاة الظهر، فعند ذلك خرج مسافرا، فلما جاء صلاة الظهر عند ذلك توضأ ومسح على خفيه، إذن هنا وإن ابتدأ اللبس في حال الحضر وكان حدثه في الحضر لكن مسحه إنما كان في السفر، فهنا هل يمسح مسح المقيم لأنه لبس خفه في حال الإقامة أو يمسح مسح السفر؟ هنا يقول العلماء يمسح مسح السفر لأنه لم يمسح في حال إقامته، هنا تمحض المسح للسفر فعند ذلك يمسح في هذه الحال مسح المسافر وهو 3 أيام بلياليها. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بشروط المسح على الخفين، بمعنى هذا المسح على الخفين هل يمسح على كل خف أو يشترط العلماء في ذلك شروطا معينة؟ غالب شروط العلماء في هذا ليست لها نصوص واضحة صريحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما التمس كثير منهم ما يتعلق بذلك بما يتعلق بإطلاق اسم الخف وما يتعلق بصفة الخف الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح به، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح على الخفين، فما ينظر بعد ذلك هذا الخف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ما هي صفاته، ما هي شروطه، عند ذلك اعتبروا ذلك شرطا، لأن الآن يترتب عليها أمر الصلاة، ولا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأمر الطهارة وهو كذلك أمر عظيم يتعلق به الطواف وسائر العبادات التي يشترط لها الطهارة، فمن هنا اشترط بعض العلماء شروطا معينة فيما يتعلق بهذا الخف، فمن ذلك أولا ما يتعلق أن يلبس هذا الخف على طهارة بالماء، بمعنى لا يصح المسح على الخفين إلا أن يكون لبس هذين الخفين على طهارة، وتكون هذه الطهارة بالماء، بمعنى كما في مثالنا توضأ ثم غسل قدمه، عند ذلك له أن يمسح على قدمه بعد أن لبسه الخفين وقد توضأ وضوءا وكانت طهارته بالماء، ومعنى ذلك أنه إن كانت طهارته بغير الماء، بمعنى أن كان متيمما كان يكون في سفر وليس عنده ماء ثم بعد ذلك تيمم ولبس خفه في هذه الحال، عند ذلك يقال له ليس لك أن تمسح بعد هذا الحال، ليس لك أن تمسح على خفيك، يعني إذا وجدت الماء يجب عليك أن تخلع خفيك وأن تتوضأ وضوءا جديدا، لماذا؟ لأن هنا لبس الخفين لم يكن على طهارة بالماء، بمعنى أنه لابد أن تكون طهارة بالماء على القدمين، فعند ذلك إذا لبس الخفين بهذه الطهارة له أن يمسح عليهما. والعلماء يستدلون على هذا بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة، ذلك أنه قال كان بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فعند ذلك يقول المغيرة فأهويت، أي ما يقال إن كفأت لأخلع خفيه، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان. إذن أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل خفيه في قدميه وهما طاهرتان، أدخل الخفين، أدخل القدمين في الخفين طاهرتين، ولا شك أن طهارة التيمم ليس فيها ما يتعلق بطهارة القدم، لأنه إذا طهر في الخف إنما يطهر عضوين فقط الوجه والكفين، معنى ذلك أن المراد بذلك طهارة خاصة بالقدمين، ومعنى ذلك أنها طهارة بغسلهما، وهذا لا يكون إلا بطهارة بالماء ولا تكون بطهارة التيمم. كذلك في حديثه في رواية في حديث آخر للمغيرة في رواية عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام دعه، لما أراد أن ينزع عنه خفيه قال ماذا؟ دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهذا دليل على أنه لا بد أن تكون القدمان طاهرتان أي بطهارة الماء، أما طهارة التيمم كما قلنا لا علاقة لها بطهارة القدم، لأن المسح في التيمم إنما يكون على الوجه والكفين ولا يكون على القدمين، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون طهارة مائية حتى يجوز بعد ذلك المسح على الخفين. تأتي مسألة أحيانا يذكرها الفقهاء، وهي أحيانا قد تقع، وبخاصة إذا كان الإنسان في منطقة فيها يعني ما يكدر وضع قدمه بأن يكون قريبا من واد أو نحو من ذلك، فيغسل قدمه اليمنى ثم بعد ذلك يريد أن يلبس الخف، ثم أي في قدمه اليمنى التي غسلها، ثم بعد ذلك يغسل قدمه اليسرى ويلبس بعد ذلك ماذا؟ الخف في القدم اليسرى، فهل له أن يمسح في هذه الحال؟ العلماء يقول ليس له أن يمسح في هذه الحال في هذه الصورة، بمعنى يخشى الإنسان يضع قدمه فيصيبها طين وتراب ونحو من ذلك، فبمجرد أن يغسلها يلبس جوربه أو خفه أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى القدم الأخرى اليسرى فيغسلها ثم يلبس الخف في هذه الحال، هل له أن يمسح بعد ذلك؟ العلماء يقول لا، ليس له أن يمسح في هذه الحال. لماذا ليس له أن يمسح؟ قالوا بأنه في هذه الحال لم يدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان، لأنها لا توصف القدم بأنها طاهرة إلا بعد اكتمال الوضوء، لا توصف القدم بأنها طاهرة إلا بعد اكتمال الوضوء، بمعنى أنك توضأت فغسلت قدمك، لا شك أنه يمكن أن يطرأ عليك حدث بمعنى أن يكون خروج ريح أو نحو من ذلك. إذن غسل الوجه واليدين ونحو من ذلك وغسل حتى القدم اليمنى لا تعني كمال الطهارة، إنما تكتمل الطهارة بغسل بقية الأعضاء ومنها ما يتعلق بالقدم اليسرى. إذن لا توصف القدم بأنها طاهرة في قول النبي أدخلتهما طاهرتان، لا توصف القدم بأنها طاهرة إلا إذا كانت ماذا؟ قد اكتملت الطهارة كلها، بمعنى اكتمل الوضوء كله كاملا حتى يوصف الإنسان بعد ذلك بأن قدميه طاهرتين. إذن عند ذلك في هذه الصورة قالوا ماذا؟ ليس له أن يمسح في هذه الحال. إذن ماذا يكون الحال في هذا الجانب؟ إذا انتهى من غسل قدمه اليسرى ولبس الخف، ينزع الخف من القدم اليمنى، ينزعها ثم يلبسها مرة أخرى، فإذا نزعها ولبسها مرة أخرى أصبح يصدق عليه أنه لبس الخفين وهما أو أدخل قدميه في الخفين وهما طاهرتان. من الشروط في هذا الخف أيضا كما يقول العلماء هو أن يكون ماذا؟ أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، بمعنى محل الفرض إلى الكعبين، بمعنى القدم كلها إلى الكعبين، فمعنى ذلك أنه إذا كان أقل من ذلك بمعنى ما كان خفا دون ذلك أي دون الكعبين أي تظهر الكعب وهي ما تسمى بالجزمة ونحوها فهي أشبه بالخف وأشد من الخف وأقوى من الخف، لكنها في الغالب أنها تكون ماذا؟ أنها تكون كاشفة للكعبين. فإذا كانت كاشفة للكعبين أو كذلك يدخل العلماء في هذه المسألة ما يسمى بالخف المخرق، بمعنى إذا كان في الخف شيء من الخروق أو الشقوق أو نحو من ذلك سواء كان في أسفله أو في أعلاه أو في مقدمته أو ما شابه ذلك، فهنا هل يجوز المسح على الخف إذا أصابه شيء من هذه الخروق وظهر شيء من القدم؟ عامة العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة بل الأربعة في هذا الباب يقولون أنه يشترط، أصحاب المذاهب الأربعة معنى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يشترطون في هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون الخف ساترا ساترا للمفروض. ومنهم من يقول أنه لا يجوز أن يمسح على الخف ولو كان فيه خرقا يسيرا ترى منه شيء من القدم، لأنهم يقولون في هذا الباب أنه من شرط هذا الخف أن يكون ساترا. وأمر آخر أيضا في هذا الباب وهو أنه يكون في هذا الخف أن يكون يجزئ عنه ويكفي فيه ما يتعلق بالمسح، فإذا كان بعض القدم أصبح ظاهرا وليس مستورا بالخف إذن عند ذلك كان الواجب في هذه الحال أن يغسل هذا العضو المكشوف، أن يكشف هذا الذي أصبح مكشوفا بسبب الخرق أو الشق أو ما شابه ذلك، هذا ليس مستورا بالخف، إذن عند ذلك لا يجوز المسح عليه في هذه الحال وإنما يجوز غسله وإنما يجب غسله. وإذا وجب غسله إذن عند ذلك اجتمع في هذا العضو وهو القدم طهارتان من غير ضرورة، وقالوا من غير ضرورة حتى يخرجوا بذلك الجبيرة، فعند ذلك معنى ذلك أنه إذا كان الخف مخروقا ومشخوقا ونحو من ذلك يجب عليك أن تغسل المكشوف وأن تمسح المشتور، فاجتمع في ذلك نوعان من الطهارة وهي المسح والغسل في عضو واحد من غير ضرورة. قالوا وهذا لا يجوز، عند ذلك لا بد أن يكون ومن شرط هذا أن يكون ذلك الخف ساترا لمحل الفرض كله، هذا ما ذهب إليه عامة العلماء في هذا الباب، والمسألة لا تخلو من خلاف فقد خالف في ذلك جمع من العلماء، خالف فيه الثوري وخالف فيه جمع من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية ونحو من ذلك يرون بأن هذا الشرط لا دليل عليه، وكما قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى أن خفاف الصحابة لم تكن سالمة، بمعنى ما كان يعلم من حال الصحابة من رقة العيش وضعف العيش وقلة الثياب ونحو من ذلك لا يتيسر الإنسان أن يكون عنده دائما خف جديد، وإذا في الغالب أنه لا يكون عنده خف جديد بل لا يكون أحيانا عنده خفاف وإنما يمشون حفاة رضي الله عنهم، فإذا كان للواحد منهم خف فإنه في الغالب يستعمله وقد يحصل فيه شيء من الشقوق ونحو من ذلك. ولذلك يؤثر عن الثوري رحمه الله تعالى أنه قال امسح عليه ما علقت برجلك، معنى بما أن الخف ما زال عالقا برجلك وتستفيد منه تدفئة ونحو من ذلك فعند ذلك لك أن تمسح عليه، لكن كما قلت الأحوط في هذا إن تيسر الإنسان أن يلتزم ذلك، بمعنى أنه لا يمسح على خف لأن العلماء يشترطون ذلك، لكن على كل حال من فعل هذا فله سلف في هذا وله قوة من جهة الدليل في هذا الباب، وهو أن هذا الشرط لا دليل صريحا فيه في هذا المسألة، لكن الذي عليه عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة يشترطون ماذا؟ يشترطون أن يكون العضو أو أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض كاملا في هذا الباب. أيضا مما يستدل به البعض ومن ذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون في هذا الخف أن يكون غير شفاف، يقول لا يصف البشرة، يشترط في هذا الخف ألا يصف البشرة، بمعنى ألا يرى لون البشرة من خلفه، أي بمعنى أن يلبس شيئا كما يسمى بالنايلون أو نحو من ذلك، فهذا يقول لا يجوز المسح عليه لأنه يصبح واصفا للقدم، وإذا كان واصفا في القدم فإنه لا يصح المسح عليه. كما أن اللباس إذا كان كاشفا وواصفا للبدن لا يصح الستر به ولا تصح الصلاة به، يعني لو لبس الإنسان ثوبا رقيقا وأصبح بعد ذلك ترى عورته التي هي من السرة إلى الركبة، ترى عورته يعني يكون واضحا فيها لون البشرة من حمرة ونحوها، فيكون غير ساتر لها في هذا الباب، وأنه لا يوصف بأنه ساتر، فهو كذلك أيضا فيما يتعلق بالخف فإنه يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى لا يجوز أن يكون المسح على خف بهذا النحو، بمعنى أن يكون شفافا من نائل أو ربل أو ما شابه ذلك. مما يشترط العلماء في هذا الخف حتى يصح المسح عليه قالوا ثبوته بنفسه، بمعنى أن يكون ثابتا بنفسه، بمعنى لا يكون واسعا يحتاج إلى أن يمسكه الإنسان حتى يمشي، وإلا أنه لو مشى بعد ذلك سقط من قدمه لسعته، بمعنى قد يكون الإنسان صغيرا أو قدمه صغيرة ويلبس بعد ذلك خفا كبيرا لأبيه أو نحو من ذلك، فقالوا مثل هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه إذا كان واسعا أصبح بعد ذلك بالمشي اليسير ونحو من ذلك قابلا للسقوط، بمعنى أن تنكشف قدمه، وأيضا كذلك يمكن أن ينكشف ويظهر شيء من قدمه، وكذلك في الغالب أن يكون واسعا فيترى قدمه في هذه الحال، وأيضا وهو الأهم في هذا يقولون بأنه بهذا يكون بعد ذلك لا معنى لهذه الرخصة، لأن الرخصة المقصود منها هو ماذا؟ تخفيف ما قد يكون الإنسان فيه من صعوبة، بمعنى أن نزع الخف خاصة في السابق كان فيه نوع من المشقة، لأنه لم تكن هذا ما يسمى بالسحاب ونحوه أو الطقاقات ونحوها كانت موجودة، وإنما يحتاج إلى نوع من المشقة في نزعه وفي لبسه ونحو من ذلك، فما كانت هذه الرخصة لأجل هذه المشقة. ثم إن كان واسعا فمعنى ذلك أن خروج القدم هي بهذه السهولة إضافة كما قلنا ما قد يحصل في هذا اللبس لهذا الخف الواسع من بعض المحذورات، بمن تكشف شيء من قدمه فعند ذلك لا يجوز المسح في مثل هذه الحالة. أيضا مما يذكرونه في هذا الباب قالوا إمكان المشي به عرفا، من شروط المسح على الخفين أن يكون هذا الخف يمكن المسح به عرفا، والمقصود من ذلك هو ألا يكون رقيقا، المقصود من ذلك ألا يكون رقيقا، بمعنى أن تكون فيه نوع من السماكة، وتكون فيه نوع من السماكة يمكن أن يمشي به، ويمكن بمعنى لا يكون سريع التمزق، لأننا شرطنا أن يكون ماذا؟ ساترا. طبعا في هذا المقدار ما هو المشي الذي يقصد به؟ قالوا عادة ما يتردد به المسافر، يعني المسافر إذا سافر فينزل أحيانا من بعيره يقضي حاجته أو يصلي أو يذهب إلى ما يعني هذا المشي الذي يقدر بهذا النحو وهذه الحركة وما شابه ذلك، فإن كان لا يتمزع فيها ولا يبلى ولا يخرق في هذه المشي المعتاد فعند ذلك يجوز المسح عليه في هذه الحالة. مما يشترطه أيضا طائفة من العلماء ومنهم مذهب الحنابلة قالوا ماذا يشترط في هذا الخف؟ إباحته، بمعنى أن يكون مباحا، والمراد بهذا بمعنى أنه لا يكون مسروقا ولا مغصوبا، فمن سرق أو اغتصب أو ما شابه ذلك خفا فإنه لا يجوز المسح عليه. لماذا لا يجوز المسح عليه؟ قالوا لأن هذه رخصة، المسح على الخفين تعد من باب الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، بمعنى أن الذي سرق أو الذي غصب مالا لإنسان هو مطالب بهذا، أمر محرم عليه لا ريب، وهو مطالب بإرجاع هذا الخف إلى صاحبه، فلا يحل له إبقاؤه عنده ولو ساعة من زمن، لا يحل له ذلك، وإنما عليه المبادرة بإرجاعه، إذن هو عاصي في ماذا؟ في هذا المسك له، بكونه يمسكه فهذا يعتبر عاصيا. إذن فلا يرخص حينئذ في هذه المعصية، لا يرخص له في هذه الحال، حال المعصية والإمساك، لا يرخص له بالمسح عليه، وإنما عليه ماذا؟ أن يعيده في هذه الحال. إذن من شرط ذلك، وهذا يذكرونه كذلك فيما يتعلق في الماء، فيما يتعلق بالماء، أنه لا يجوز الوضوء بالماء إلا من شرط هذا الماء أن يكون مباحا. فلو سرق إنسانا من إنسان ماء أو اغتصب وأخذ ماء دون استئذان منه في مكان يكون فيه الماء شحيحا، والغالب أن صاحبه لا يأذن به، فإنه في هذه الحال لو توضأ بهذا الوضوء لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته في هذه الحال، لأن هذا أصبح ماذا؟ أصبح بوضوئه عاصيا، ولا يمكن بعد ذلك أن يكون أو أن يجتمع في عبادة واحدة، أن يكون مطيعا عاصيا في جانب واحد، ويكون هذا النهي في أمر يتعلق بأصل العبادة أو بشرط من شروطها. أما إن لم يتعلق بأصل في هذه العبادة ولا بشرط من شروطها فإنه لا مانع من ذلك، وهو ما يسمى بانفكاك الجهة، بمعنى إذا صلى الإنسان عليه خاتم من ذهب لا شك أنه يعصي فيما يتعلق بلبس الذهب، لكن لا علاقة له هذا فيما يتعلق بالصلاة ولا بشرط الصلاة. أو كذلك لبس على رأسه عمامة من حرير، فهو لا شك أن الرجل ممنوع من لباس عمامة الحرير، فهو يأثم بمعصيته لكن تصح صلاته، لأن ما يتعلق بالعمامة على الرأس لا علاقة لها بالصلاة، لا من حيث أصل الصلاة ولا أيضا من حيث شرط من شروطها. لكن لو كان ستره للعورة بثوب الحرير وليس عنده وعنده غيره، هنا يقول العلماء في هذه الحال ليس له أن يصلي وصلاته غير صحيحة، لأنه تعلق بشرط الصلاة مع وجود غيره. إذن فمن شرط الخف أن يكون مباحا حتى يصح المسح عليه. هذه جملة الشروط. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الحديث فيما يتعلق بالخف تكلم العلماء حينئذ فيما يتعلق بالجورب، والجورب كما قلنا هو كالخف، وهو ما يستر القدم لكن إن كان من غير الجلد، فكل ما يلبس في القدم من غير الجلد أي من الصوف ومن الكتان ومن الحرير ومما شابه ذلك فهذا ما يسمى جوربا. هل يجوز المسح عليه؟ هنا حصل شيء من الخلاف بين العلماء في ذلك، منهم من يشترط في هذا أن يكون هذا الجورب منعلا، أن يكون منعلا، والمنعلا بمعنى أن يكون تحته نعل أي جلد وما شابه ذلك، حتى كما قلنا قبل قليل يمكن المسح عليه. في المسح على الجورب خلاف في ابتدائه، بمعنى هل كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالخفين الأحاديث في هذا متواترة، أما فيما يتعلق بالمسح على الجوربين فيه حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث اختلف فيه العلماء في صحته اختلافا كثيرا بينا، فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال بأنه حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ونحو من ذلك، لكن كبار العلماء من أهل الحديث كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، وهم لا شك أنهم أجل من الترمذي ومن بعده، هؤلاء كلهم يقولون بأن الحديث غير صحيح، وإنما فيه نوع من الوهم والخطأ، وإنما في حديث المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وليس فيه أنه مسح على الجوربين والنعلين. لكن مع ذلك الإمام أحمد يقول به، يقول بالمسح على الجوربين، ولا يستدل في ذلك بحديث المغيرة هذا، وإن كنت كما قلت قبل قليل أن العلماء قد اختلفوا فيه، لكن كبار الأئمة أئمة الحديث ضعفوه وصححه غيرهم كما قلت الترمذي وابن خزيمة وغيرهم. لكن على كل حال الإمام أحمد يقول بالمسح على الجوربين لا على اعتبار حديث المغيرة لأنه يضعفه، وإنما أن ذلك قد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، يعني منهم من عد 7 ومنهم من عد إلى 11 صحابيا، ومن العلماء من قال بأن هذا يعد إجماعا أيضا، بأن هؤلاء الصحابة الذين روي عنهم المسح على الخفين كعمر وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم لم يخالف في ذلك مخالف، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، بمعنى روي هذا المسح وجواز المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، بلغ بعضهم أو بلغه بعضهم إلى ما يقارب 11 صحابيا، كل ذلك روي عنه جواز المسح على الجوربين. وقالوا في المقابل لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أي لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه خالف وقال بأنه لا يجوز المسح على الجوربين. ومن هنا عند ذلك عده، أي عد جمع من العلماء أن هذا ما يسمى بالإجماع، أي ما يسمى بالإجماع السكوتي. أيضا مما يستدل به العلماء في هذا الباب أي في جواز المسح على الجوربين، وهو قياسه على الخفين، وممن قاسه على الخفين ابن عمر وأنس رضوان الله عليهما، فقالوا المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، بمعنى أنه لا فارق بينهما، أنه لا فارق بينهما، أي كما يجوز المسح على الجوربين يجوز ماذا، أو كما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على على الجوربين أيضا، بمعنى أن الفارق هنا ما يسمى بالفارق الطردي الذي لا عبرة به، وإنما العبرة بأن يكون ذلك ساترا للقدم، سواء بعد ذلك كان هذا الخف كما سبق إذا قلنا بأنه الخف سواء كان مصنوعا من جلد الإبل أو البقر أو الغنم أو الغزال أو كل شيء كما يقال يكون طاهرا، إذن ما يسمى بهذا الجلد نحوه وما شابه ذلك هذا ما يسمى بالوصف الطردي، أي سواء كان أيضا كذلك مصبوغا بالحمرة أو الصفرة أو السواد أو ما شابه ذلك هذا لا عبرة بها. فكذلك هنا سواء كما يقول قياس ابن عمر ونحوه يقول بأنه سواء كان هذا الذي ستر هذه القدم سواء كان من الجلد أو كان من غيره من صوف أو كتان أو قطن أو ما شابه ذلك، بمعنى أن الرخصة في ماذا؟ في الساتر للقدم، الساتر للقدم سواء كان الستر بالجلد أو كان الستر بغيره من صوف ونحوه، هذا مقتضى هذا القياس، وهو كما يقال قياس له اعتباره، وقد قال به جمع من الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهما. إذن هذا فيما يتعلق بالمسح على الجوربين، وكما قلت بعض العلماء اشترط ذلك، والحنابلة وغيرهم لا يشترطون ذلك لأنه لا ليس هناك ما يدل على اشتراطه، لكن من اشترط قالوا حتى يكون قريبا من الخف وأن يكون فيه قدرة على المشي وإمكان المشي وما شابه ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمبطلات هذا المسح، بمعنى أن الإنسان الآن لبس خفه ومسح عليه، ما الذي يبطل هذا المسح؟ وأيضا كذلك ما الذي يترتب عليه ماذا؟ وجوب استئناف الطهارة. لا شك أن كل ما يتعلق فيما يتعلق بنواقض الوضوء هي نواقض للطهارة من المسح على الخفين، لكن هنا من لبس خفه ثم بعد ذلك حصل منه نواقض الوضوء من البول والغائط ونحو من ذلك فإن له أن يمسح على، أي هي نواقض للطهارة في حال المسح لكنه يمسح على خفيه. لكن حديثنا هنا ما هو الذي يختص به ما يتعلق بالمسح على الخفين؟ أحد هذه النواقض ما يتعلق بالمسح على الخفين قالوا فيما يتعلق بانتهاء المدة، انتهاء المدة سبقت الإشارة إلى أن المسح على الخفين له مدة، وتختلف هذه المدة حضرا وسفرا، أنها يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. إذن كما قلنا في هذا الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه أنه هل هو من وقت الحدث الساعة التاسعة أو من وقت الوضوء والمسح عليه وهي الساعة الثانية العاشرة، يوم وليلة إلى ذلك الوقت، وكما قلنا بأن عامة العلماء أنه يكون الابتداء من الحدث، ومعنى ذلك أنه إذا جاءت الساعة التاسعة بعد ذلك الذي هو وقت الحدث انتهى ما يتعلق بماذا؟ بطهارة المسح على الخفين، بمعنى لو كنت التاسعة إلا ربع على طهارة ومسحت عليه فلك أن تصلي، فإذا جاءت الساعة التاسعة وأنت في صلاتك أو في طهارتك يقال ماذا؟ انتقت الطهارة، بمعنى انتهت المدة، وإذا انتهت المدة فعليك ماذا؟ عليك أن تجدد هذا الوضوء وعليك أن تحدث وضوءا جديدا، لأن هذه الطهارة فيما يتعلق بالمسح على الخفين قد انتهت. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، والعلة في ذلك والمعنى في ذلك أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت الطهارة بمدة معينة، ومعنى ذلك أن الطهارة تنتهي في هذه المدة المعينة، لأنه قال للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام، إذا معنى ذلك أنه إذا انتهت هذه المدة انتهت الطهارة، بمعنى طهارة القدم قد انتهت وطهارة الخف قد انتهت. فإذا انتهت طهارة الخف، انتهت طهارة الخف، أصبحت القدم غير طاهرة. وإذا أصبحت القدم غير طاهرة معنى ذلك أن أعضاء الوضوء الآن ليست طاهرة كاملة، بمعنى أن في الوضوء غسل الإنسان هذه الأعضاء الثلاثة، بمعنى غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل قدميه، وفي الخف مسح على قدميه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا المسح يكون إلى هذه المدة يوم وليلة وثلاثة أيام، فمعنى ذلك بعد مضيها انتهت الطهارة ما يتعلق بطهارة الخف، فأصبح الخف غير طاهر الآن، انتهت مدة الطهارة بالنسبة له، فعند ذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت القدم غير طاهرة. فعند ذلك لا بد من ماذا؟ من استئناف الطهارة. هنا تأتي مسألة في من لا يشترط الموالاة في الوضوء، وهو ما يتعلق أحيانا بترتب المسائل بعضها على بعض، لعله مر بكثير منكم فيما يتعلق بالموالاة، هل هي من شروط الوضوء أو ليست من شروط الوضوء. من العلماء من يشترط ذلك كالحنابلة والمالكية، ومنهم من لا يشترط ذلك، بمعنى أنك لك أن تتوضأ الآن، تغسل وجهك ويديك، وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة تمسح على رأسك أو حتى فيما يتعلق بقدميك، أن تجعلها بعد ذلك بعد ساعات أو نحو من ذلك، لأن الموالاة ليست شرطا. وطبعا ولن نبحث هنا فيما يتعلق بشرط الموالاة واشتراطها، لكن أقول بأن هذه المسألة مترتبة على ذلك. فهنا من لا يشترط الموالاة يتفق مع من يشترط الموالاة بأن الطهارة قد انتهت. جمهور العلماء يقولون بأن الطهارة أصبحت في الخف منتهية لهذه المدة، إذن أصبحت القدم الآن خالية من الطهارة، بمعنى بعض أعضاء الوضوء غير طاهرة. فمن لا يشترط الموالاة يقول عند ذلك ماذا؟ اخلع خفيك واغسل قدميك، وتصبح ماذا؟ طهارتك ماذا؟ مستمرة دائمة لعدم اشتراط الموالاة. لكن من يشترط الموالاة كالمالكية وكما يتعلق بالحنابلة يقول لماذا؟ بأن هذه الموالاة لا تشترط، أن هذه الموالاة مشترطة، فعند ذلك لا يصح. لعلك توضأت قبل ساعة أو ساعتين ثم الآن تغسل قدميك، ويصبح ماذا؟ هناك فارق كبير بين غسل القدمين وبين غسل بقية الأعضاء، إذن عند ذلك يبطل هذا الوضوء وماذا؟ ويجب عليك أن تستأنف وضوءا جديدا. المالكية في هذه المسألة يستثنون ويقولون اشترطوا الموالاة بين الغسل وبين النزع، بمعنى انزع خفيك واغسل مباشرة قدميك، فتصبح هنا القدم كما قلنا قبل قليل انتهت مدة المسح. إذا انتهت مدة المسح يعني قبل الانتهاء كانت الطهارة باقية وحكمها باق، فانزع خفيك ثم اغسل مباشرة. إذن عند ذلك كانت هذه الموالاة بين النزع وبين الغسل، فتبقى لك طهارتك. أما الشافعية والحنفية فلا يشترطون ذلك، بمعنى كما قلنا قبل قليل توضأت في الساعة التاسعة ثم بعد ذلك خلعت خفيك وما زلت على طهارتك، لك أن تغسل في الساعة الثانية عشرة لأنها ما زالت طهارتك ماذا؟ ما زالت باقية لأنها لم تنتقض، فلك أن تغسل لعدم اشتراط الموالاة. إذن من يشترط الموالاة يقول ما أنه بأنه بمجرد هذه المدة تنتهي. والمسألة كما قلت قبل قليل فيها نوع من الخلاف، فمن العلماء من يقول بأن هذا أي نزع الخف لا يكون ناقضا ومثله انتهاء المدة. طبعا والمسألة الثانية وهي نزع الخف وهي من النواقض، أتركها قليلا، وهو ما يتعلق الناقض الأول ما يتعلق بانتهاء المدة وانتهينا منه، الناقض الثاني للمسح ما يتعلق بماذا؟ بنزع الخف، بمعنى إذا نزع الإنسان خفه انتقضت طهارته، بمعنى توضأ ومسح على خفيه ونحو من ذلك ثم أتى مثلا إلى مكان أو ما شابه ذلك، أو أحيانا بعض الناس قد يمسح على ما يسمى بالجزمة مع الشرباء وهي أشبه ما يسمى بالنعل مع الجورب، مسح على جزمته ثم بعد ذلك دخل إلى مكان أراد خلع جزمته هذه، فإذا خلع معنى خلع الممسوح، فهنا خلع الممسوح سواء خلعت الخفة ثم بعد ذلك رددته أو انخلع لأمر أو لآخر، فبما أنه انخلع الخف وخلعت الخفة سواء انخلع بنفسه أو خلعته أنت أو كان نوعا من الخطأ أو ما شابه ذلك أو جر منك أو غير ذلك من الأمور، بمعنى بدت قدمك أو بعضها فعند ذلك أو الذي مسحت عليه كما قلنا في مثالنا في الجزمة هنا يقولون ماذا؟ انتقض الوضوء. لماذا انتقض الوضوء بهذا النزع؟ قالوا لأن الطهارة كانت في ماذا؟ في على الخف، بمعنى أنك إذا توضأت ومسحت على خفيك ما الذي تطهر من قدميك؟ تطهر أو طهرت قدميك بالمسح على الخفين، فإذا نزعت عند ذلك ماذا؟ أصبح هذا العضو لا طهارة فيه، لأن الطهارة كانت على الخف بمعنى بالمسح، فعند ذلك لما انتزع أو خلعت هذا الخف عند ذلك أصبحت القدم غير طاهرة، عند ذلك كما قلنا تأتي مسألة الموالاة ونحوها. إذن كان يعد هذا النزع ماذا؟ للخف أحد هذه النواقض. هذه المسألة والتي قبلها أيضا حصل فيها شيء من الخلاف، هذا قول عامة العلماء كما قلت، عامة العلماء كما قلت بأنها تكون من نواقض هذا المسح في هذا الباب. من العلماء وهو قول داود الظاهري اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتصر له شيخ العثيمين ورحمه الله الجميع، قالوا بأن هذا لا يكون ناقضا، بمعنى أن النزع ليس بناقض، قالوا بمعنى أن النزع ليس بحدث، يعني أن تكون لابسا لعباءة أو للباس معين ثم خلعته، هل هذا اللباس وخلع اللباس يعد من نواقض الوضوء؟ لا شك أنه ليس من نواقض الوضوء، يعني لو لبست خفا لم تمسح عليه ثم نزعته هل يقال بأنه انتقض وضوءك بنزع الخف؟ لا، هذه الألبسة ليست من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة. إذن فهنا يقولون بأنه إذا كنت أنت الآن يحكم عليك بالطهارة وأنت متطهر ولك أن تصلي ولك أن تفعل كل فعل تشترط الطهارة من الحدث به وبعد مسحك للخف، إذن نزع الخف ونزع اللباس ليست من نواقض الوضوء فلا تنتقض الطهارة، بمعنى لك أن تنزع خفك حتى ولو مسحت عليه وتصلي ما دمت في المدة ولا حرج عليك في هذا الباب. ذهب إليه جمع من العلماء، لكن النفس تميل لا شك على قول الجمهور، وهنا قول الجمهور أقوى، لأنه عند ذلك في هذه الحال أصبحت أو أصبحت قدماك ليست على طهارة، لأن الطهارة كانت على الخف بالمسح عليها، فإذا نزعت الخف أصبحت قدماك غير طاهرتين، لم تطهر لا بغسل ولا بمسح لأنها قد نزعت الممسوحة. وكذلك فيما يتعلق بانتهاء المدة هذه، هل يكون بمجرد انتهاء المدة يكون قد انتقض الوضوء وتنتقض الطهارة؟ جمهور العلماء كما قلت قبل قليل اعتبروا بأن انتهاء المدة ناقض للطهارة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة معينة يجوز فيها المسح، فإذا انتهت هذه المدة فليس لك أن تترخص، معنى ذلك أنه أصبح هذا الخف لا طهارة فيه ولا يحكم بطهارته. كما قلت كذلك داود الظاهري، وذهب إليه شيخ الإسلام والشيخ العثيمين رحمه الله الجميع، يرون بأن الطهارة ما زالت باقية لأن هذا لا يعد من الحدث. يعني هذه جملة هذه الأحكام في هذا الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الدين الصحيح والمستقيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان لأحد سؤال فيما يتعلق بالدرس وحده، فيما يتعلق بمسائل الخف، كان لأحد سؤال يسأل أخونا عن أمر يعني كان يحسن أن أشير إليه لكن خشيت من طول المقام، وهو فيما يتعلق بصفة المسح على الخفين، كيف تكون صفة المسح على الخفين؟ هنا يعني اختلف العلماء في ذلك، ولكن الذي دل عليه حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا بالأصابع، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه مسح على خفيه خطوطا بالأصابع، ومعنى ذلك أنه يضع يده اليمنى على خفه وقدمه اليمنى من طرف أصابعه، وكذلك اليسرى على طرف أصابعه من الرجل اليسرى، ثم بعد ذلك تكون مفرجة الأصابع مفرجة، ثم يمرهما إلى جهة ساقيه، وهذا يكون هذا المسح من جهة الأعلى. ويذهب أيضا كذلك هنا الحنابلة ونحوهم إلى أنه لا يستحب ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه الذي في الخلف، لا يمسح الذي في الخلف العقب، ولا يمسح أيضا كذلك الذي في الأسفل، ليس ذلك من السنة لحديث علي الذي قال فيه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وفي حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، والمراد بالظاهر أي ما كان في الأعلى، إذن هذه السنة هو أن يمسح على أعلاه. بعض المذاهب ترى بأنه يعني من السنة وليس من الواجب أنه يمسح ما لا من أسفله فيجعلون لذلك صفة معينة، لكن الصحيح هو ما دل عليه حديث علي وما دل عليه حديث المغيرة، وهو أن يكون المسح على أعلاه وأن يكون خطوطا بالأصابع، وهذا كما يقول العلماء مقتضى المسح، لأن مقتضى المسح هو التخفيف، التخفيف، ومعنى ذلك أنه لا يلزم مسح جميعه، ولا أيضا كذلك يسن تكرار المسح على الخفين، يعني هو يسن تكرار الغسل للقدمين، لكن هنا فيما يتعلق بالمسح لأنه مسحا وانتقل من الغسل إلى المسح، والمسح كما قلت هو مقتضاه التخفيف، إذن يمسح مرة واحدة ولا يكرر هذا المسح. أشار أخونا إلى ما يتعلق بالمسح على النعلين، النعلان إذا كان بدون جواري فهذه لا يمسح عليها، الاتفاق أنه لا يمسح عليها، وإنما يمسح على النعلين كما سبقت الإشارة إليه في حديث المغيرة على الخلاف في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، بمعنى إذا كان هناك لقد لبس جوربا ولبس عليه نعلا وأشده به، معنى قد يخشى على الجورب بالتمزق ونحوه ونحو من ذلك، فهنا عند ذلك مسح على النعلين، بمعنى أنه لا بمعنى سيكون ماذا؟ سيكون مسح على سيور النعلين ونحوها وما شابه ذلك. فإذا كان لبس، وهذا أشرت إليه في مسألة الجزمة ونحوها، بمعنى الجزمة هي لا تكون ساترة للكعبين في الغالب، في الغالب لا تكون ساترة، لكن إذا لبس جوربا ولبس عليها هذه الجزمة فله أن يمسح عليها، لكن على شرط أنه بعد ذلك لا يخلعها إذا أراد الصلاة. إذن فالمسح على النعلين إذا كان مع جوربين فلا حرج في ذلك عند من أجاز هذا المسح. وهنا لعله كما يقال يقوى قول من يقول بالجوارب، لأنه بعض العلماء اشترط في الجوربين أن يكون منعلين أي تحتهما جلد ونحوه، فإذا لبس نعلا كاملا فهذا لا شك أنه يكون عند ذلك أقرب لأن يكون كما يقال أقرب للخفي أو أشد منه كذلك قوة ومناعة. يعني هنا الآن يقول أخانا إذا لبس خفا أو جوربا ثم بعد ذلك حصل منه الحدث ثم بعد ذلك أراد أن يلبس جوربا آخر، طبعا هي مسألة الجورب على الجورب والخف على الخف فيها شيء من الخلاف ينازع فيها الشافعية، فلا يرون المسح إلا على خف واحد أو جورب واحد، لا أن تلبس خفين وجوربين ونحو من ذلك، وإنما يكون على خف واحد ونحوه. لكن من أجاز ذلك واعتبر بأن حكم الجوربين والخفين وما شابه ذلك كالجورب الأول، فعند ذلك يشترط في الخف الثاني أن يكون ملبوسا على الطهارة أي على أصله. أما ما أجازه البعض أنه بما أنك لبست الجورب الأول أو الخف الأول على الطهارة فهنا حتى لو أحدث لك أن تلبس خفا آخر، لكن الصحيح أنه لا يصح، يعني هذا يصبح الخف الثاني الذي ستمسح عليه الخف الثاني أو الفوقاني كما يقال الذي سيكون المسح عليه لم تكن قد لبسته على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث المغيرة لما قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فهنا أنت إذا أدخلت خفيك بقدميك بالجوارب إلى الخف الثاني الذي ستمسح عليه لم تدخلهما وهما طاهرتان، إذن يشترط في هذا الخف الذي أو الجورب الذي ستمسح عليه أن تكون قبل ذلك قد مسحت على أن يكون قد تكون قدمك أو ما لبست عليه أن يكون على طهارة، بمعنى لبست جوربا وأنت قد توضأت وغسلت قدمك فلبست جوربا ثم بعد ذلك قبل أن تحدث لبست جوربا آخر، هذا لا حرج فيه، هذا يصدق عليك بأنك في الجورب الثاني أدخلتهما وهما طاهرتان أي بطهارة الماء، لكن لو أحدثت فعند ذلك أو مسحت عند ذلك لم تكن في ذلك دخلت القدمين، يعني أدخلت طهارة كاملة لكن القدمان في الواقع هما لم تكون طاهرتين بطهارة الماء، هذا الذي عليه عامة العلماء. نعم يشعر عن الصفة، أنا أشرت بأنك تضع يدك اليمنى على قدمك اليمنى من جهة الأصابع، يعني هذه القدم اليمنى وهذه يدك اليمنى تجعلها هكذا على طرف الأصابع ثم تمرهما، وأيضا يدك اليسرى في نفس الآن يكون ماذا مسحها، هذا السنة. لكن لو مسحت، يعني الإنسان قد يكون يده مشغولة أو ما شابه ذلك، مسحت بيدك اليمنى قدمك ثم مسحت بيدك اليمنى الأخرى، طبعا لا بد أن تأخذ بللا جديدا، مسحت قدمك اليسرى لا حرج في ذلك لأن تحقق بهذا المسح. طيب نؤخرك قليلا، إن هذا في مسألة القصر، ما القصر نحن نريد حول مسألة طيب لكن هو أصل هذه المسألة في الإقامة، احنا لا نبحث في الإقامة، احنا نقول للمقيم وللمسافر، فمعنى ذلك أن مسألة الإقامة هذه بابه آخر. على كل حال فيما يتعلق بالإقامة، متى يحكم للإنسان بأنه مقيم؟ طبعا هذه من المسائل التي اشتد فيها الخلاف، هذه من المسائل التي اشتد فيها الخلاف، معنى متى يعتبر أن يكون مقيما. الذي عليه عامة العلماء وأكثر العلماء ويرون بأنه لا بد أن تكون المدة محددة، أن تكون المدة محددة، بمعنى جمهور العلماء يرون بأنها 4 أيام، هل يحسب يوم الدخول أو لا يحسب؟ المذهب الحنفي يزيدها إلى 18 يوما، هذا غايتهم. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن انتصر لرأيه يرون بأنه لا كما يقال لا دليل صريح فيها ولا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما إذا كان الإنسان متهيئا للسفر ولم ينوي الإقامة في هذا المكان فإنه يحكم له بحكم السفر. بعض العلماء والمشايخ زاد في هذا الباب حتى قال لو أقام سنين معينة وسنين عديدة وفي نيته أنه سيعود، في نيته أنه سيعود يحكم له بحكم السفر، وهذا يعني حقيقة ينبغي أن يحتاط في هذا الأمر، لأن المسألة تتعلق بالصلاة، يعني ينبغي يعني بعض الأمور وبعض الأحكام ينبغي أن يحتاط الإنسان لدينه، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكثيرا ما يردد ذلك، أن هذه الصلاة واجبة ماذا؟ واجبة بيقين، فلا بد للإنسان أن يبرأ ويبرئ ذمته بيقين. فأنت إذا نويت الإقامة في مكان 6 أشهر 3 أشهر أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، عامة العلماء يقولون بأنك ليس لك أن تترخص، فكونك تصلي الظهر ركعتين أو العشاء ركعتين أو العصر ركعتين، لا شك أن هؤلاء يقولون هذه الصلاة غير صحيحة، لأن الصلاة هذه رباعية وهذه لا يجوز قصرها. فهنا ينبغي الإنسان في الواقع أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه. كذلك فيما يتعلق بصلاة الجمعة ونحوها، أن يكون في هذا يقول أن أصبح لي حكم السفر، وعند ذلك ليس لي ولا يجب علي أن أصلي صلاة الجمعة، هذا في الواقع يعني فيه ما فيه. فينبغي الإنسان أن يحتاط. وهنا لعلي أشير إلى مسألة مهمة في هذا الباب، وهو أنه إذا لم يكن مع المخالف دليلا قويا واضحا صريحا نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقي بجمهور العلماء، يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقال هذا رأي العلماء وعلماء الدين في سائر الأمصار والأعصار، هذه فتاواهم وهذه أمورهم، فأنت تخالفهم فقط تقول هؤلاء ليس لهم دليل واضح، يعني لا شك أن اجتهاداتهم أقرب من اجتهاداتك، وهم لا شك أنهم أورعوا في هذا الجانب وما شابه ذلك، فينبغي الإنسان أن يحتاط في دينه. وهنا فيما يتعلق بهذه المدة يعني في تحديدها ونحوها، يعني الذي اعتمده العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة معتمرا أو حاجا، فهنا أقام، لأن الحج يعلم بأنه يكون في يوم التروية، أقام في مكة 4 أيام، قام في مرعة 4 أيام يقصر فيها، فهنا يقول العلماء هذا الذي تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وينوي الإقامة فيها ومع ذلك قصر عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بغزوة تبوك وهو الذي استدل به من قال بأن 18 يوما أو 15 يوما أو نحوها، فهذا لم يكن إقامته عليه الصلاة والسلام إقامة بينة، وإنما إقامة في معسكر ينظر العدو وينتظر العدو لعله يقيم ولعله يرجع من الغد ونحو من ذلك، فلم تكن إقامته واضحة بينة، وإنما كانت مرتبطة بحوادثها وأمورها. وكذلك الإنسان يقول العلماء بأنه إذا نزل في مكان وهو لا يدري متى ما قالت حاجته رجع، يعني لا يعرف حاجته متى تنتهي، لكن متى انتهت حاجته ماذا رجع، فهذا له أن يقصر حتى ولو قام 3 أشهر أو 6 أشهر كما أثر عن عمر بن عمر ونحوهم، حبسهم الثلج في بعض الأقاليم فعند ذلك ينتظرون فقط ما يتعلق بانتهاء الثلج ثم بعد ذلك يعودون. إذن الجانب هنا ينبغي أن يغلب جانب الاحتياطي. نأتي بعد ذلك إلى أصل هذا السؤال فيما يتعلق بمن نوى الإقامة 7 أيام. أولا إذا كان مقامه هنا في المدينة أو في مكة، فهذا ينبغي في الواقع أن يحرص على كثرة الصلاة في المسجدين الحرمين، لأنه في الواقع إنما جاء هنا لهذه الأماكن لأجل المضاعفة في هذه الصلاة، في هذه الأماكن التي تضاعف فيها الصلاة لا تضاعف بغيرها، فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فعليه أن يترك كما يسمى ما يسمى بالقصر والجمع ونحو من ذلك، بل عليه أن يبادر إلى أن يأتي إلى الجماعة وأن يصلي، وإذا صلى تتبع مقيما فأصبح بعد ذلك صلاته صلاة المقيم، فله أن يصلي بعد ذلك السنن الراتبة، بل بل عليه كذلك أن يكثر بقدر الإمكان من النوافل، لأن المدة محدودة وهو زائر، فعليه أن يكثر في النوافل ما لم يكن وقت نهين، ما لم يكن وقت نهي فهنا هذه المضاعفة. إذن نأتي بعد ذلك إلى هذا السؤال، وهو أن يقيم 7 أيام. هذا كما قلت عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يكون في يعني بمعنى أنه إذا جاء إلى المكان ورتب حجه ومدة إقامته ونحو من ذلك بأنها 7 أيام، وستكون المغادرة في 7 أيام، إذن هذا قد نوى الإقامة هذه المدة. إذن بمجرد وصوله، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، بمجرد وصوله إلى هذا المكان الذي ينوي ويقصد الإقامة فيه ويعزم على الإقامة فيه أكثر من 4 أيام يكون حكمه حكم المقيم، وليس له أن يترخص في 4 أيام ثم بعد ذلك يكون له حكم المقيم، وإنما بمجرد دخوله، بمجرد دخوله بمعنى حتى ولو ترك بعض الصلوات، معنى كانت على السفر، يعني كان لعله كان صلى لم يصلي المغرب والعشاء، قال لعلي أصل إلى مكة مثلا وأدرك هذا الفضل، أو إلى مسجد المدينة فأصلي في المسجد وأنال هذا الفضل، فأخرهما وقد نوى الإقامة 7 أيام، فالذي أيضا عليه كذلك عجوبة، وهي مسألة فيها نوع من الخلاف الذي عليه جمهور العلماء، بما أنك قد نويت الإقامة فأنت تصلي صلاة المقيم في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه هنا أن عند الأبواب توجد هواتف بدون أرقام، هذه بمجرد أرفع السماعة، في الغالب يكون هناك إخوة في الإفتاء يردون على استفسارات الإخوان. وأعتذر نسيت هذا السؤال.